بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول الحكمة من النهي عن إتيان السحرة والكهان ونحوهم، وعن حكم الأجرة المأخوذة على السحر والكهانة ونحوهما. أما الحكمة من النهي عن إتيان السحرة والكهان ونحوهم، فقد يسأل سائل فيقول: ما المحذور من إتيان هؤلاء؟ وما المانع من محادثتهم وسؤالهم ومحاورتهم إذا كان الآتي والسائل لا يعتقد صدقهم، ولا يرى أنهم يعلمون الغيب، بل يرى سوء صنيعهم وقباحة فعلهم؟ والجواب أن يقال: إن التحريم حاصل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم وسؤالهم، كما جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني حديث عهد بجاهلية. وقد جاء الله بالإسلام: وإن منا رجالا يأتون الكهان، قال عليه الصلاة والسلام: فلا تأتهم. وما رواه مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وما رواه الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالتحريم حاصل بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيانهم، سواء صدقهم الآتي أو لم يصدقهم. ثانيا، من الحكمة من النهي عن إتيان السحرة والكهان ونحوهم أن إتيانهم اعتراف بصنيعهم ومدعاة للتعلق بهم أو وسيلة إلى ذلك. ثالثا، أن السحرة والكهان ونحوهم دعاة الشياطين الناطقون بألسنتهم. رابعا، أن الشبه خطافة والفتنة غير مأمونة لمن سعى إليها واقترب من حماها. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: إنما نهي عن إتيان الكهان لأنهم يتكلمون في مغيبات قد يصادف بعضها الإصابة، فيخاف الفتنة على الإنسان بسبب ذلك، لأنهم يلبسون على الناس كثيرا من أمر الشرائع، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن إتيان الكهان وتصديقهم. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه 4 حكم من النهي عن إتيان السحرة والكهان ونحوهم. أما حكم الأجرة المأخوذة على السحر والكهانة ونحوهما، فقد أجمع المسلمون على تحريم أخذ ودفع الأجرة التي يأخذها الكاهن على كهانته، لأنها عوض عن محرم، ولأنها أكل لمال الناس بالباطل، ويأخذ حكم الكهانة ما جرى مجراها من السحر والتنجيم ونحو ذلك مما يتعاطاه من يستطلع الغيب، لما رواه البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة، حيث شبه بالشيء الحلو من جهة أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مشقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: حلوان الكاهن الذي تسميه العامة حلاوته، ويدخل في هذا المعنى ما يعطيه المنجم، وصاحب الأزلام التي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها ألف باء جيم دال، والضارب بالحصى ونحوهم، فما يعطى هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما، ويتبين بذلك أن الأجرة المأخوذة على ذلك والهبة والكرامة حرام على الدافع والآخذ، وأنه يحرم على الملاك والنظار والوكلاء إكراء الحوانيت المملوكة أو الموقوفة أو غيرها من هؤلاء الكفار الفساق بهذه المنفعة، إذا غلب على ظنهم أنهم يفعلون فيها هذا الجبت الملعون. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا الشأن ما استجد من أساليب الكهان ونحوهم في العصر الحاضر من دفع الأموال من قبل المتعاملين مع الكهان وأخذها من قبل الكهان ومن في حكمهم، حيث إن الأمر قد اتسع، فصار بعض الناس يبذل ماله للكاهن مباشرة أو يبذله في سبيل الاتصال عليه عبر الهاتف أو عبر قناة فضائية أو عبر الإنترنت أو عبر المراسلة، فكل مال يبذل في ذلك السبيل فهو حرام. وكذلك الحال بالنسبة لمن أخذه مقابل كهانته أو إعانة على ذلك، كحال من يفتح قناة أو موقعا إلكترونيا أو عمودا في صحيفة ثم يخصصه للدجل والتكهن. وكذلك من أعان على الاتصال أو أعان على إخراج البرنامج تصويرا أو إخراجا أو دعاية أو إجراء مقابلة مع الكاهن أو الساحر، كل أولئك داخل في النهي الشديد، وكلهم داخل في التعاون على الإثم والعدوان في صورة من أقبح صوره وأشدها ضررا وأعظمها إثما. فليس الأمر إذن مختصا بالمعطي والكاهن فحسب، كما يجب على كل من بسط الله يده وجعل له القدرة والسلطة أن يمنع أولئك الدجالين وألا يمكن لهم ممارسة باطلهم، فذلك من أعظم أبواب البر وأجل صور إنكار المنكر. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول الحكمة من النهي عن إتيان السحرة والكهان ونحوهم، وحول حكم الأجرة المأخوذة على السحر والكهانة ونحوهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.